هذا هو الدرس الثاني والثمانين من دروس التزكية، وهو الدرس الثاني من دروس سورة المائدة، وفيه الآيات التي تبدأ من الآية الأولى من السورة وتنتهي بنهاية الآية الخامسة. وقد تناولنا في الأسبوع الماضي بعد هذه الآيات بالحديث، لكننا نعود الليل فنمر عليها مرورا سريعا، لأن بعض الإخوة الذين يقومون بتسجيل التكبير كاملا لم يمكنوا من التسجيل في الجمعة الماضية نظرا لانقطاع التيار الكهربي. تبدأ السورة بقوله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمنين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. نداء موجه إلى الذين آمنوا، وإذا أردت أن تتقي الله حق تقواه وإذا أردت أن تصل إلى الله سبحانه فتتبع جميع النداءات التي جاءت في القرآن الكريم عن الذين آمنوا وانظر ماذا يريد الله من الذين آمنوا. يا أيها الذين آمنوا، دائما هذا النداء يلقاك في القرآن الكريم لينقل لك شيئا عن الله وعما يريده الله منك. فإذا أنت تتبعت هذه النداءات وعلمت ما يريده الله منك وقمت به ونفذته كنت من الصالحين الفائزين. هنا الله يقول لكم: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. لقد قلت لكم إن العقود هي كل ما شرعه الله في كتابه وكل ما قاله الله في كتابه. فالقرآن الكريم عبارة عن عقد وعهد بين الله وبين البشر. هذا القرآن نفسه هو عهد الله، من وفى به وفى الله له لكانت له الجنة، ومن خاف بهذا الوعد بهذا العهد وبذلك العقد كان من الخاسرين. أوفوا بالعقود التي جاءتكم في هذا القرآن الكريم، أحلت لكم بهيمة الأنعام. ثم يبين الله سبحانه وتعالى أنه أحل لنا بهيمة الأنعام، غير أن ربنا سبحانه وتعالى استثنى شيئين. الشيء الاول الا ما يتلى عليكم، والشيء الثاني غير محل الصيد وانت الحرم. اما الشيء الاول وهو ما يستثنى من بهيمة الانعام فقد حددته الآية الثالثة من السورة: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النسل. هذه العشرة هي الأشياء التي استثناها الله سبحانه وتعالى بقوله إلا ما يتلى عليكم. وأما قوله تعالى غير محل الصيد وأنت الحرم، فإن الله سبحانه وتعالى حرم على المحرم صيد البر، وحرم وحل له صيد البحر وطعام البحر. فصيد البحر هو ما تصيده من السمك من البحر، أما طعام البحر فهو ما يلقيه لك البحر من السمك خارج حدوده. فالله سبحانه وتعالى احل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما غير محل الصيد وانتم حرم. ان الله يحكم ما يريد، حكمه علمه ارادته قدرته شأنه، وهو يفعل ما يريد ويحكم ما يريد ويخلق ما يريد. وحينما نقول ان الله يحكم ما يريد، وحينما نقول ان الله يفعل ما يريد، وحينما نقول ان الله يقضي ما يريد، حينما نقول هذا لا يتصور واحد من الناس ان ارادة الله عادلة، او ان ارادة الله سبحانه غير عالمة وغير مبدعة. كيف قال ربنا انه يحكم ما يريد؟ فان معناها ان ربنا يحكم بارادته على وسع علمه ومشيئته، لان ارادة الله وعلم الله ومشيئة الله لا تظلم ابدا ولا تخطئ ابدا ولا تدلل ابدا، وانما ربنا سبحانه وتعالى يريد المنفعة وإن خفي المنفعة على عباده. إن الله يحكم ما يريد. الآية الثانية ويكفي فيها أن نفهم مفرداتها: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الشعائر جمع شعيرة، والشعيرة هي هيئة العبادة، هيئة العبادة تسمى شعيرة. أما الشريعة فهي العبادة نفسها، الشرائع هي ما شرعه الله العبادة، وأما الشعائر فهي أسلوب العبادة. فمثلا الحج شريعة، أما الطواف فهو شعيرة، وأما رمي الجمار فهو شعيرة، يعني أسلوب العبادة. لقد طالبنا الله سبحانه وتعالى في كتابه أن نعظم شعائره وأن نوقر شعائره، فهمناها أو لم نفهمها؟ وقد ضربت لكم في الأسبوع الماضي أمثلة على ذلك. فنحن نعظم شعائر الله، وكلما كان الإنسان معظما لشعائر الله أكثر كلما كان ذلك أمارة على تقواه، كما قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تقوى القلوب ان تعظم شعائر الله. واذا قلنا شعائر الله فانه يحرم على انسان ان تكون له شعائر. ليس من حق احد ان يسرع الا الله، فالشرائع شرائع الله. كذلك ليس من حق احد ان يشتري شعيره، فالشعائر لله. الشرائع لله وحده، والشعائر لله وحده، العبادات يأمر بها الله وحده، وأسلوب العبادات لله وحده. فأي إنسان يضع طقوس للعبادة أو أساليب للعبادة أو شعائر للعبادة فهو شرك، ومن انخدع بها كان مشركا. فمثلا الله سبحانه وتعالى جعل الحج وشرع الحج، والحج هو القصد، ان تقصد مكانا معينا بنية العبادة. هذا التعريف للحج ان تقصد مكانا معينا هو البيت الحرام بنية معينة هي عبادة الله كما شرع الله وكما امر الله. هذا هو تحديد شريعة الحج. فاذا حاول انسان من الناس ان يقيم حجا اخر، يعني تقصد مكان معين بنية العبادة، اي مكان على الارض يقصد بنية العبادة، فمن قصده فهو مشرك. يعني الذي يشد رحله متوجها الى ضريح البدوي او ضريح الدسوق بنية العبادة ان هذا العمل شرك، وهو كما قلت لكم حج، لان الحج هو قصد مكان مخصوص بنية العبادة. فلا تشد الرحال بنية العبادة الا الى ثلاثة مساجد حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثلاثة مساجد فقط، لا تزيد مسجدا واحدا. ثلاثة مساجد تشد لها الرحال: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الاقصى. لا تزيد هذه الثلاثة مسجدا رابعا. وتأملوا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الرحال تشد الى ثلاثة مساجد، لم يقل مقابر، فلا تشد الرحال اطلاقا الى المقابر. وحينما تحدث عن مسجده لم يقل قبر، لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام وقبري، وانما قال ومسجدي هذا، فلم يقل قبري. ويكذب عليكم كثير من الناس ويقولون ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من حج ولم يزرني فقد جفاني. ما قال رسول الله هذا. ويكذبون عليكم ويقولون ان الرسول قال: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة. وما قال الرسول هذا ابدا، انما نص عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري، لم يقل قبري ابدا، وانما قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والمعروف عنه صلى الله عليه وسلم انه دعا الله سبحانه وتعالى الا يكون قبره عيدا، فقد قال: اللهم لا تجعل قبري عيدا. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم وصالحيهم مساجد. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري عيدا، يعني مكانا يتعود الناس زيارته. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا واكده: يا ايها الذين امنوا لا تحلوا شعائر الله، لا تعبثوا بشعائر الله، عظموا شعائر الله. ومن تعظيمكم لشعائر الله الا تضيفوا اليها شعيرا جديدا، لا تضيفوا شيئا الى شعائر الله، ولا تحذفوا شيئا من شعائر الله. واذا كان الحذف من شعائر الله جريمه، فإن الإضافة إلى شعائر الله جريمة أيضا. وإذا كانت الاستهانة بشعائر الله كفرا، فإن الإضافة إلى شعائر الله كفر. وإذا كان الهازلون بشعائر الله كالذي يهزأ بالكعبة وبالطواف حولها مشرك، فإن الذي يطوف حول الحسين مشرك أيضا. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الحج. وهنا نجد ان ربنا سبحانه وتعالى يعلم الناس كيف يعيشون في سلام، فيضع لهم زمان للسلام ومكان للسلام واساليب للسلام، لانه هو السلام ويحب السلام ومنه السلام واليه السلام. فنجد ان ربنا سبحانه وتعالى يضع لنا فترة زمنية للسلام. هذه الفترة الزمنية هي 4 اشهر، والأربعة أشهر هي ذو الكعبة وذو الحجة والمحرم، ورجب مدر الذي بين جمادى وشعبان، وإنما سماه رجب مدر لأن ربيعة كانت تخون في هذا الشهر، فإذا حزبها أمر وأرادت أن تقاتل أحلت رجبا وحرمت مكانه شهرا آخر. وهؤلاء رد الله عليهم بقوله على ربيعة وأمثالها: إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ولا الشهر الحرام، لا تعتدوا على أحد في الشهر الحرام. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، القتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. يا هدي، الهدي هو ما تهديه إلى البيت الحرام من النعم، بقرة أو جمل أو خروف تهديه إلى البيت الحرام. حينما تسوق الهدي من بلدك، مثلا أنت تسوق الهدي من مصر، تشتري الهدي من هنا ثم تسوقه معك في طريقك إلى البيت الحرام. إن هذا الهدي الذي اشتريته وأعلمت الناس به أن هذا هدي مقدم إلى البيت الحرام، إن هذا الهدي لا ينبغي أن يؤذيه أحد، ولا ينبغي أن يعتدي عليه أحد، لأنه هدية إلى بيت الله الحرام. فهنا يقول قائل: إذا كنتم تجعلون للهدي هذه المنزلة، فلماذا تغضبون أشد الغضب على عجل السير البدوي؟ ولعجل السير البدوي عندنا هذه المنزلة، فهو يدخل بيوت الناس كما يشاء، منظور للسير البدوي، يدخل بيوت الناس، يبول في بيوت الناس، يأكل من أراضي الناس ومن طعام الناس، لا يخرج من بيوت الناس إلا بهدية. فلماذا تغضبون إذا وفر الناس عجل السيد البدوي؟ معروض فليقول ما قلناه: إن الشعائر لله وليس في السيد البدوي، وإن الذي يضع الشعائر هو الله وليس الناس. فإذا قال الله إن الهدي يجب أن يعظم، فإننا نعظم الهدي لأن الله قال. أما عجل السيد البدوي فإنه خارج على الله وخارج على نظام الله، بل هو عداء كافر لله سبحانه، لأن الله ما قال اهدوا للسيد البدوي عجلا، ولأن الله سبحانه وتعالى حرم هذا العمل وحرمه رسوله صلى الله عليه وسلم حينما علمنا ربنا أن هذا العجل خلقه الله فلا يذبح إلا لله. من الذي خلق العجل؟ إن كان خلقه السيد البدوي فاذبحوه للسيد البدوي، أما إذا كان خلقه الله فلا تذبحوه إلا لله، ولا تأكلوا مما لم ينكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. ولا القلائد، القلائد هو الهدي المعلم بعلامة، كأن الله سبحانه وتعالى يقول: يحرم عليكم الاعتداء على الهدي والاعتداء على العلامة التي يلبسها الهدي، حتى العلامة. إذا كنت قد علمت هديك بعلامة فإنه يحرم على الناس أن يعبثوا بهذه العلامة. ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام، آمين يعني قاصدين البيت الحرام، لا يصح الاعتداء على مسافر البيت الحرام، لا يصح أن يصد عن بيت الله الحرام، لا يصح أن يحضر ويمنع عن أداء حجه وعمرته، فأي مأتمر لا يصح أن يمنع، لأي حاج لا يصح أن يمنع. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، يريدون الفضل ويريدون الرضوان، أما الفرض فهو التجارة، أما الفضل فهو التجارة، وأما الرضوان فهو أن يتقبل الله منهم ذلك العمل. وهنا نجد أن ربنا سبحانه وتعالى أباح الحال وللمعتمر أن يتاجر، كما قال الله سبحانه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، وهو طلب التجارة. لكن لا ينبغي أن تكون التجارة هي الأساس في الرحلة، وإنما تكون التجارة عملا عابرا وتابعا للسعيرة. فأنت جاهد بنية أداء الحج أو أداء العمرة. وأحب أن أقول لكم: ليست العبادات كلها عبادة يتلفظ فيها بالنية إلا الحج. جميع العبادات تمن سرا، تصلي الله أكبر، تصوم بلا نية، إلا الحج. فإنك إذا أردت أن تحج أو تعتمر فلا بد أن تجهر بنية، تقول: لبيك اللهم بحج، أو لبيك اللهم بعمرة. أنت تحدد هذا المعنى وتمسك به لتوقظ مشاعرك وأحاسيسك حتى تعلم أن هذه الرحلة كلها على طولها وتشعب أعمالها وتشعب مسالكها كلها حج. فإذا عرضت لك تجارات في الوسط أو في خلال العمل فإنها ليست أصلا، وإنما هي تابعة للأحد. ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا. ثم تنزل بقية الآيات الخمس فتبين لنا ما حرم الله وما أحل. ونلاحظ أن الله سبحانه وتعالى في هذه السورة بالذات سورة المائدة. المائدة يعني مكان الطعام، أي الشيء الذي تضع فوقه الطعام، كالمنضدة أو شيء آخر تبسطه لتضع فوقه الطعام. هذه هي المائدة، المكان أو الشيء الذي تضع عليه الطعام. ولأن الموضوع عن المائدة كون ربنا سبحانه وتعالى قد حدثنا في هذه السورة عما يحل من الطعام وما يحرم من الطعام وما افتراه الجاهليون في الطعام، كل هذا وضعه الله سبحانه وتعالى. وشيء اخر دعا الى تسمية هذه السورة لهذا الاسم هو قول الحواريين لعيسى: يا عيسى ابن مريم، هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء؟ قال: اتقوا الله ان كنتم مؤمنين. قالوا: نريد ان نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. وهنا يقول الله لهم: اني منزلها عليكم، فمن يكفر بعد منكم فاني اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمين. والسورة كما ذكرت لكم 120 آية، لكن ربنا سبحانه وتعالى في خمس آيات الأولى تحدث للمسلمين عن عيده الأكبر. ولنا عيد أيها الناس، العيد الأكبر، العيد الأعظم، العيد الذي كمل فيه الدين وتمت فيه النعمة، وأعلن الله لنا أنه ارتضى لنا الإسلام دينا. كان ذلك في يوم محدد، وكان في ساعة محددة. قال كعب الأحبار أمام عمر: إني لأعلم في القرآن آية، لو نزلت على غير المسلمين لاتخذوا يوم نزولها عيدا. هي الآية الثالثة من السورة. قال عمر بن الخطاب: ما هي هذه الآية يا كعب؟ قال: هي قوله تعالى: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. اليوم احل لكم الطيبات. اليوم اليوم اليوم. قال عمر بن الخطاب يرد على كعب الأحبار: والله إني لأعلم يوم نزولها وساعة نزولها. نظرت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم الجمعة وكان يوم عرفة. إذا لم تنزل في يوم عيد واحد إنما في يوم عيدين. وكان عمر ينبه كعب إلى هذه الحقيقة فهي نزلت يوم وقفة عرفة يوم الحج الأكبر والعيد الأكبر. وفي الوقت ذاته نزلت يوم الجمعة ونزلت عشية يعني في نهاية يوم الوقفة وبدء يوم العيد. فنزول هذه الآية هو العيد الأكبر للمسلمين. وليس للمسلمين عيد أكبر من هذا العيد ولا أعظم من هذا العيد. وليس للمسلمين ذكرى أعز ولا أغلى ولا أحلى من هذه الذكرى. ذكرى أن يعلم ربنا سبحانه وتعالى من فوق سماواته أنه أكمل الدين وأنه أتم النعمة وأنه رضي لنا الإسلام دينا وأنه أحل لنا الطيبات وأن الكافرين جميع الكافرين في كل زمان وفي كل مكان لا يفهمون دينا. وهذا عرفناه اليوم يئس الذين كفروا من دينكم هذا شيء عرفناه في تاريخ الإسلام. كل المصائب والكوارث التي حلت في أرض المسلمين لو أن جزءا منها نزل على أعظم الأديان الموجودة وأوسعها انتشارا لأبادها لكنه نزل في المنطقة الإسلامية وتحمله شهداء مسلمون. ومع ذلك فإن الإسلام بقي وإن الإسلام ما زال عظيما وسيظل عظيما إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وهذا كلام لا نقوله بدافع التعصب صحيح نحن متعصبين وسنستمر متعصبين ولن نتراجع عن التعصب قيمة سعرة. والذين يقولون لنا لا تتعصبوا يكذبون على انفسهم لا يكذبون علينا. اننا نرفض التعصب للباطل لكن ان نتعصب الى الحق فهذا يلزمنا. ولهذا دعانا ربنا ان نستمسك بما نزل علينا وبما اوحي الينا. نحن لا نقول ذلك بذات العصبية ولكن كل من درس تاريخ الاسلام وعمر الاسلام على هذه الارض يعلم ان الاسلام داس جميع التحديات التي واجهت وجميع الذين ارادوا ان ينصحوا ذلك الجبل الاسم وهو الاسلام تحطموا. تحطمت قرونهم وتحطمت رؤوسهم وباعوا وبادوا وبقي الاسلام كما قال من سلف اليوم يئس الذين كفروا من دينكم. ثم ان في ذلك اليوم يوم العيد الاكبر نزل الامان لهذه الامه. ان الله يقول لهذه الامه ولكل من يبين تحت لواء هذه الامه يقول لهم فلا تخسوهم واخسوني. لا تخافوا الكافرين ابدا مهما عظموا ومهما كبروا ومهما كانوا اغنياء واقوياء ومستبدين لا تخافوهم ولكن خاف الله. ومن خاف الله اخاف منه كل شيء. اذا خفتم الله اخاف منكم جميع اعدائكم. وكما قلت لكم ان الصحفي محمود الكولي مجرم في حق هذه الأمة وأن هذا المجرم الذي وضع مكان بعض الصحفيين الأذكياء الفاهمين هذا الولد كتب اليوم كما يكتب كل يوم. كتب أن هناك احتفالا ضخما ضخما سيحضره مليون او ما يقرب من المليون وان هذا الحفل الضخم الفخم سيشرفه الامام الاكبر وان ذلك كله سيكون في مزار الدسوقي. والدسوقي ان كنتم لا تعلمون هو قطب الوقت فهو المدرك بالكون في هذه الايام. هو الذي يرزق في هذه الايام وهو الذي يخلق وهو الذي يتولى تصريف الكهول. اريد ان استعر ان بعض الناس يعتبر كلامي هذا ترياءك او هزار، لكن حقيقة هم يقولون هذا الكلام بالحرف، ان قصد الوقت النهاردة الدستور، وان الدستور هو اللي بيدير الكون الان، وان المسألة موزعة بين الاقطاب الاربعة لكل واحد فترة زمنية، سيد البدوي وفترته، بعدين بيجي نبطيط رئيب الدسوقي، تيجي نبطيط الرفاعي، وبيجي كرة ورا بعضها بيحكموا هذا الكون. المهم انهم يعيشون الان في زمان الدسوقي، والدسوقي زي ما قال الكولي في جريدة النهاردة ولد صائما ولا صائم. طبعا شيخ لازهر يرى هذا الكلام، واحنا بننتظر رأي شيخ لازهر في هذا الكلام. فليقل لنا فضيلة الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر ما رأيه، دام فضله في إبراهيم الدسوقي، وهل صحيح أن إبراهيم الدسوقي ولد صائما، وأنه ما كان يرضع ثدي أمه من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس؟ هذا الصدق إبراهيم الدسوقي. طبعا احنا عارفين إبراهيم الدسوقي إنه قرأ اللوح المحفوظ وهو ابن 4 سنين، وهو عيل لسه بيحدث على نفسه، قرأ اللوح المحفوظ وفي 7 حرك ما سكن وفكن ما تحرك، ده هو 7. وبعدين بقى لما خد الفتوة والكتوانة والبطولة بقى معرفش عمل ايه في الكون. هل صحيح ان ابراهيم الدسوقي كان صائما لما ولد صائما كما يقول الكولي في جريدة اليوم؟ الاخوة الذين اطلعوني على هذه الجريدة كانوا يقرؤونها علي وانا ضائق الصدر لا اريد ان اسمع هذا الكلام. طلبوا مني ان اتحدث عن هذا الكلام فما رأيت الحديث المجدية. هل مهمة الداعية اليوم اللي يمسك الجرائد ويمسك الكتب ويمسك الاذاعات ويمسك التلفزيون والسينما ويقعد يرد على حاجة ده مش هيخلص؟ هذا تضييع للوقت وتضييع للجهد وتبديد للصحة. ان مهمتنا ايها الاخوة ان نشرح الحق فقط، نشرح الحق، وانتم تعرفون الباطل اذا عرفتم الحق. لو عرفنا الحق ووعيناه فانه سيتضح. هنشرح طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، هتعرف اذا فهمت طريقة محمد ان الطريقة الدسوقية سواء كانت البرهانية او البرهانية ضلال في ضلال. هنشرح طريقة محمد، اذا فهمت طريقة محمد هتعرف ان طريقة الاحمدية باطلة، الطريقة الشاذلية باطلة، الطريقة الخلوتية باطلة، الطريقة الخليلية باطلة، وعد زي ما انت عاوز في طريقة محمد وما عداها باطل. اذا مهمة الداعية اليوم ليس شرح الباطل والتعريف به، فالباطل كثير ومتشعب ومختلف ومتناقض وبشع وقدر، لكن مهمة الداعية اليوم ان يشرح الحق فقط. واذا شرحنا الحق فانه يكفينا ان نشرح الحق وان نعرف الحق، وبضدها تتميز الاشياء. اظن ما فيش واحد من اللي قاعدين يدخل دماغه ان ابراهيم الدسوقي نزل قايم، واللي يقول له كده لازم يخزق ايه. اما يجي واحد يقول لك ابراهيم الدسوقي نزل قايم، هتقول له دي مسألة نبحثها، تبحث ايه؟ هي دي عاوزة بحث. اذا معرفة الحق تجلو كل الظلمات، ونور الله سبحانه وتعالى يبدد كل الغيائب. فنسأل الله ان يشرح صدورنا للحق، وان ينير حياتنا بالحق. ثم يقول الله سبحانه وتعالى في الآية الثانية، وأنا سأختصر الحديث اختصارا لأترك لأخي الأستاذ الدكتور عبد الفتاح الشاذلي أستاذ الطبيعة في كلية التربية يحدثكم بحديثه الأسبوعي عن العلم أو عن نظراته في الكون. في الآية الثانية يقول الله سبحانه وتعالى، وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتدوا. اعز شيء عند المسلمين المسجد الحرام، واعز شيء هو قبلتهم، صلواتهم يتجهون اليه فيها، وقد احيل بينهم وبين المسجد الحرام، والحيلولة بين المسجد الحرام وبين المسلمين هي فتنة او اشد من الفتنة. المسلمون منعوا عن المسجد الحرام عام الحديبية ولم يمكنوا من دخول المسجد الحرام، وظل المسلمون يحملون هذا الالم في نفوسهم تجاه اهل مكة. بعد سنة ونصف من منع المسلمين عن المسجد الحرام فتح المسلمون مكة، واصبح المسجد الحرام تحت حكم المسلمين او تحت حكم الاسلام، وجمع الرسول صلى الله عليه وسلم حوله اهل مكة، شيوخ مكة، صناديد الكفر الذين عذبوه والذين اذوه والذين حالوا بينه وبين المسجد الحرام، فقال لهم كلمته المعروفة: ما تظنون اني فاعل بكم؟ تفتكروا عملتكم ايه؟ هموتكم باي اسلوب؟ وفائد من كلمة النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول لهم اختاروا لكم موتا، واخذوا يفكرون في اريح الميتات، وقالوا له في ذلة وانكسار: خيرا اخ كريم وابن اخ كريم. اليوم فقط عرفوها، عرفوا انه كريم وانه اخ، هذا الذي عذب وشرد وطرد من بلده عرفوا الان فقط انه اخ كريم وابن اخ كريم. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة واحدة: اذهبوا فانتم السواقاء. اذهبوا، هذه كلمة الحرية لهم. اما قوله صلى الله عليه وسلم انتم الطلقاء، فهذا اسم وضع لاهل مكة. خد بالك، اصبح عندنا ثلاث طوائف: المهاجرون، الانصار، الطلقاء. اما المهاجرون فهم الذين خرجوا من مكة الى المدينة، واما الانصار فهم اهل المدينة الذين اووا ونصروا، واما الطلقاء فهم مسلمة الفتح. مسلمة الفتح يعني الذين اسلموا بعد فتح مكة، سماهم الرسول صلى الله عليه وسلم الطلقاء، يعني كان من الممكن ان يستعبدهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وان يستغلهم، وان يضع السيف في رقابهم، ولكنه صلى الله عليه وسلم اطلق سراحهم وقال لهم اذهبوا فانتم الطلقاء، ومن يومئذ سمي اهل مكة الطلقاء. الله سبحانه وتعالى يعلم نبيه صلى الله عليه وسلم الا يتخلى عن العدل لحظة، حتى مع اعدى اعدائه الذين منعوه عن دخول المسجد الحرام وصدوه عن المسجد الحرام واحفروه هو واصحابه دون المسجد الحرام، فيقول له: ولا يجرمنكم شنآن قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام ان تعتمروا، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. دائما يتعاون المسلمون على البر والتقوى، فلا يحل لمسلم ان يعين اخاه على غير البر والتقوى. يحرم عليك ان تتعاون حتى ولو بالاكل بالطعام في غير البر والتقوى. ولذلك قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يأكل طعامك الا تقي. تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. ومن ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: انصر اخاك ظالما او مظلوما. فربما فهم الناس من عبارة الرسول صلى الله عليه وسلم انه يأمر الناس بالتعاون على العدوان، ولكن حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك. اذن فما الذي يريد ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه العبارة عبارة جاهلية: انصر اخاك ظالما او مظلوما. عبارة جاهلية وليست من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. الجاهليون هم الذين يقولون هذا، هم الذين يقولون انصر اخاك ظالما او مظلوما، وهم الذين يقولون لا يسألون اخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا. طيب اذا ما دامت العبارة جاهلية فلماذا نطقها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وهو ما جاء الا ليهدم الجاهلية وعقل الجاهلية وفكر الجاهلية وهوى الجاهلية وتصرف الجاهلية. فلماذا يقول كلمة جاهلية كهذه؟ ان الرسول صلى الله عليه وسلم اخذ هذه الكلمة الجاهلية وحولها امام اصحابه الى اسلوب اسلامي. فحينما نطق النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة الجاهلية بين اصحابه انصر اخاك ظالما او مظلوما، قالوا ما هذا؟ نحن نعرف ان هذه كلمة جاهلية، فما الذي يريده الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الكلمة؟ ولذلك بادروه صلى الله عليه وسلم وقالوا عرفنا كيف ننصره مظلوما يا رسول الله، فكيف ننصره ظالما؟ ان ننصر المظلوم هذا معروف، انصر اخي اذا كان مظلوما، لكن اذا كان ظالما كيف انصره؟ قال تمنعه عن ظلمه. شيء عجيب وتفسير جديد وتفسير رائع لمعنى النص. حينما ارى اخ مسلم وقف في يوم من الايام في صورة ظالم، هكذا وقف في صورة ظالم، واخ مسلم اخر وقف في صورة مظلوم، وانا سمعت ورأيت وشاهدت هذا ظالم وهذا مظلوم، واريد ان اقوم بدوري. المظلوم قد يكون ضعيفا والظالم قد يكون قويا، اتدخل لنصرة الاثنين، لمنفعة الاثنين، منفعة المظلوم ارد اليه حقه. طب منفعة الظالم ايها الناس تكون في ماذا؟ في انني اكفه عن الظلم وامنعه عن الظلم. هل اذا كففته عن الظلم، طبعا اما يكونوا معاهم سيوفهم واقفين، او واحد ظالم والتاني مظلوم، واحد قوي والتاني ضعيف، فهذه اضرب القوم واخضعه، هذا الضرب والاخضاع هل يعتبر نصرا للظالم؟ نعم يعتبر نصرا له. ما هو النصر الحقيقي؟ كلمة نصر لا ترد في القرآن الكريم الا اذا كان فيها مرضاة الله، دي ابدا كلمة نصر الا للمسلمين. اذا كان بالنسبة للكافرين فالله لا يعبر عنهم بالنصر ابدا، لان النصر بالذات من عند الله، فالنصر هو الذي تكون له نتيجة سارة في الدنيا والاخرة. ولا شك ان النتيجة السارة في الدنيا والاخرة للظالم ان تكفه عن ظلمه، فاذا علمته الا يظلم واجبرته على الا يظلم فانه سيصبح سعيدا في الدنيا لان الظالم مكروه في الدنيا، وسيصبح سعيدا في الاخرة لانه سيكون من اهل الجنة، وحينئذ تكون انت قد نصرته. ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب. وفي الآية الرابعة قال لكم انه سريع الحساب، شديد العقاب وسريع الحساب، لا تخطئه الحساب، لان احنا كتير قوي الموجودين النهاردة من المكلفين من الانس والجن كثير، والذين مضوا في العصور الاخرى كثير، والذين يأتون في قابل كثير. ان ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا انه لا يخطئ في حساب هؤلاء جميعا، وانه سريع الحساب، وانه شديد العقاب. ثم يبين لنا ربنا العشر المحرمات، الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به، وقد شرحنا كل هذا في الاسبوع الماضي ايضا. ما اهل الاهلال رفع الصوت، فكانوا حينما يذبحون يقولوا ده عجل السيد، يجرم علينا يقول لك يا سيد
إن جررنا كذا وكذا نتبع على خروف أو يا بدوي أو يا السوقي أو يا رفاعي، ده بتاع رفاعي. عجل رفاعي، رز بلبن للسيدة، كل مش عارف ايه لمين، وكل ولي نوع من التخصصات زي الفراعنة قدماء المصريين. في واحد بيروح له رز بلبن، واحد بيروح له كل نادي، اظن كل النادي ده بتاع التلفزيون متخصصه في كل نادي، مش عارف ايه بيروح له دكتور ويروح يسمع وهكذا. مهازل لا يرضى بها عقل اطلاقا. إيه الذي من غير الله كانوا يرفعون الصوت؟ والله سبحانه وتعالى يذكر لفظ الإهلال وهو رفع الصوت ليبين لنا بشاعة ما يعملون وشناعة ما يعملون. وإلا فإنك لو لم ترفع صوتك مطلقا ولم تنطق واتجه قلبك الندى للسيد فهو شرك ويحرم الأكل منه. وأحذركم اوعوا تاكلوا في الموالد. أحذركم اوعوا تاكلوا في الموالد. ذبيحة الموالد ميتة والمرأة بتاعتها حرام، لا تأكلوا من ذبائح الموالد، كل هذا حرام وكل هذا ميتة فلا تأكلوا، وما أهل لغير الله به. والمنخنقة الحيوان المخنوق، والموقوذة الحيوان الذي ضرب بالخشب على رأسه حتى مات، والمتردية الحيوان الذي وقع من أعلى إلى أسفل، والنطيحة الحيوان الذي يمسح اخر فيموت، وما اكل السبع سبع يعتدي على حيوان فيموت. الا ما زكيتم، يعني الا ما ادركتم فيه حياة ذبحتموه. والعبرة بادنى حياة حتى بحركة الرجل او طرفة العين، لو وجدت الحيوان عينه تطرف فذبحته فليس بميتة. وهو هذه الاصناف التي عددتها لكم، وما اكل السبع الا ما زكيتم وما ذبح على النصب. واحد يقول لي ده انت بتزودها، او ايه بقى معنى اللحمه اللي بالموالي حرام؟ حرام طبعا لانها ميته، ما في ذلك سكت ولا ياكلها مسلم. المرأة بتاعتها ميته نجسه تاكلهاش ابدا. جم الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا له يا رسول الله عاوزين نذبح في بوانه. في مكان يا رسول الله انا ننذر اذبح في مكان اسمه بوانه لن يطعم الناس اللي هناك. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم اكانه في بلدكم؟ أكان فيه صنم من أصنام الجاهلية؟ قالوا لا. قال أكان فيه عيد من أعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال إذا فذبح. ثم قال لهم لا نظر في معصية الله. خد بالك النبي بيقول إيه؟ بوانا ده كان فيه صنم؟ لا. طب تعالى يا رسول الله ليه لفظ كان فيه؟ هو الوقت ما فيش طرف، إذا كان فيه صنم حتى هو ما عادش فيه صنم. ما يذبحش ليه بقى؟ لا، حتى ولو كان فيه صنم واتحرق وراح لكن ما زالت ذكريات باقية فلا ينفع. لا ينفع بالناس. طب كان فيه عيد في مكان احتفالات؟ كان الجاهلين بيعملوا هنا احتفالات؟ بيعملوا فارغ فيه؟ لا يا رسول الله ما كانش فيه. طب لو كان في المكان ده صاري، يعني لو رحت انت سيجر في طنطا والصاري بتاع السيد البدوي هناك، عايز عارفين الصاري ولا مش عارفينه؟ صاري عمود طويل قوي بيحطوه في ساحه ويقفوا حواليه دواير يذكروا ويرقصوا، وبعدين بيقولوا ان النبي معاهم في الحكايه دي، وبعدين الصاري روخر بيرقص وبيذكر، لانه بيقول لك الصاري بيذكر معاهم وبيتنايل معاهم. هم كده مش فاضي. لو قالوا شالوا صاري البدوي ومسحوا صدر من البدوي ومن اثر البدوي، هل يصح ان تذبح في مكان الصاري؟ يحرم، لان الرسول صلى الله عليه وسلم سأل هل كان فيه صنم من اصنام الجاهلية؟ قالوا لا. هل كان فيه عيد من اعياد الجاهلية؟ قالوا لا. قال اذا تذبحوا لا نذر في معصية الله. والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام. تستقسم بالأزلام شرحناها برضو، كان لهم قدح وكانوا بيحطوا ثلاث سهام، سهم مكتوب عليه افعل، سهم لا تفعل، سهم صاب. وبعدين بيروحوا للكاهن يمد ايده يطلع السهم بتاع افعل ينفذ، ما تفعلش ما ينفذ، يطلع الفاضي يعيد من جديد. فالله سبحانه وتعالى نهى عن هذه العادة. ليه؟ لانها عبث بالقضاء والقدر، او فهم غلط للقضاء والقدر. الانسان لا يسيره سهم مكتوب له عليه افعل يفعل، لا تفعل لا تفعل، امرني ربي نهاني ربي الى اخره. هل المسلمين انتهوا؟ او من تسموا باسماء المسلمين او من قبلوا مبدئيا الاسلام دينا هل وافقوا على هذا ابدا؟ السبح اللي في ايديهم خشب زي ما كانت السهام خشب برضه بيعملوا عليها الاستقسام بالازلام. هو الزلم يعني ايه؟ حته خشب. برضه السبحه خشب دي يقول لك اشوف اروح ما اروح اروح ما اروح اروح ما اروح، وبعدين لما توصل لنقطه معينه بيروح او ما يروح. عملوها في المصحف برضه زي ما قلت لكم، وبرضه الوليد بن الوليد قال عبارته المعروفه لما فتح المصحف وطلع له قول الله تعالى واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، قال لهم تهدد كل جبار عنيدي فها انا ذاك جبار عنيد اذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزق للوليد وقطع المصحف. وانت تختموا بالاجلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تختوهم واختوني، اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا. لما تليت هذه الايه وسمعها عمر قال، ابو بكر عقب على خطبه النبي اللي قالها يوم الوداع قال كانها خطبه مودع يا رسول الله، انت الظاهر بتودعنا يا رسول الله. وعمر قال ليس بعد الكمال الا النقص، ليس بعد الكمال الا النقص، ما دام كمل الدين يبقى ينقص. عبد الله بن عباس قال لا، لقد كمل الاسلام فلا ينقص ابدا. طب نجمع العبارتين ازاي؟ ابن عباس بيقول لقد كمل الاسلام فلا ينقص ابدا، وبعدين عمر بن الخطاب بيقول ليس بعد الكمال الا النقص. اما ابن عباس فينظر الى الدين نفسه، الدين نفسه كمل فلا ينقص ابدا، ومش عاوز زياده. ما دام الدين كمل يبقى اي زياده بدعه، ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال كل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار، وكل ما ليس عليه امرنا فهو رد مردود على صاحبه. اما عمر بن الخطاب رضي الله عنه فهو يقصد اتباع الاسلام، كمل الدين باتباعه ثم ينقص او يحدث في النقص لهؤلاء الاتباع. اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا، وتتمه الحديث وخطبه الوداع وحجه الوداع في خطبه الجمعه.